تغور القلب المشاعر والفؤاد يطير شوقا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله كيف حالكم مع الله؟ كيف حال قلوبكم مع الله؟ جاء رمضان ومضى رمضان وها نحن بدأت تتباعد الأيام ويزيد النسيان وتطبق الغفلة وهذا يجر ويرد إلى البعد عن الله جل جلاله. إخوتي بعد هذا التباعد عن رمضان وبعض الناس قد أنهى الست من شوال فتباعد أمر الصيام وجاء أيام الأيام وجاءت الأيام البيض أواسط الشهر ليتخللها جمعة جمعة فيتكاسل بعض الناس عن صيامها وبدأت الخسارات تلحق بأصحاب رمضان. اللهم اجعلنا من الرابحين. اللهم اجعلنا من الصادقين. اللهم اجعلنا من الصابرين. اللهم اجعلنا من المخلصين. اللهم اجعلنا من العاملين. اللهم اجعلنا من الطيبين الطاهرين، اللهم اجعلنا من السابقين المقربين، اللهم اجعلنا من أحبابك، اللهم اجعلنا من أحبابك، اللهم اجعلنا من أحبابك، اللهم اجعلنا من أصفيائك، اللهم اجعلنا ممن اجتبيتهم فهديتهم وقربتهم ومنحتهم ولطفت بهم وعافيتهم وأكرمتهم، اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم قو في رضاك ضعفنا، اللهم لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا. إخوتي، وأنا أحبكم في الله، حين نرى هؤلاء الذين بدأوا يخسرون رمضان نتساءل لماذا يخسر الناس رمضان بعد رمضان؟ والإجابة في نقاط: أولا، يخسر الناس رمضان بعد رمضان لغلبة حب الدنيا. قال بعض العلماء: من ادعى محبة الله ثم تعلق قلبه بالدنيا فهو كذاب. في رمضان كان هناك تحجيم ما للدنيا، فالضعف الجسماني، الضعف البشري أثناء الصيام كان فيه تقليص لحجم الدنيا وهم الدنيا. 14 ساعة صايم، فدماغه شوية هادية في مسألة الدنيا، ثم بمجرد أن يفطر يدخل في التراويح فالنوم فالسحور فيدخل في الصيام مرة أخرى، فكان هناك تحجيم ما بقدر ما لهم الدنيا. بعد رمضان بدأ الانهماك في الدنيا، وهذا الانهماك في الدنيا أيها الإخوة سبب خطير جدا لسوء الخاتمة والعياذ بالله، فعلا حقيقة سبب في غاية الخطورة لسوء الخاتمة، اللي هو الانهماك على الدنيا، إقبال القلب على الدنيا، تعلق القلب بالدنيا. طب العلاج عشان ما نخسرش رمضان ونثبت بعد رمضان؟ نمرة واحد، عدم التطلع إلى الشهوات والملذات. قال ربنا الرحمن سبحانه: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. أظنني ذكرت مرات أنه صارت هواية عند بعض الناس التجول على المحلات ليتفرج فقط، يتفرج على السيارات، يتفرج على الملابس، يتفرج على الأدوات الكهربية للفرجة. هذه الفرجة التي يتفرج يحصل منها تشويش للفكر والقلب، وزمان وما زلت بقول ان اعلانات التلفزيون، اعلانات عن السلع، من الخطورة بمكان على سلامة وصحة البيت المسلم. قاعد انا وانتو بقالنا نص ساعة بنتفرج على الحلل، فنسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. هذه قضية خطيرة، قضية خطيرة. وليه ما تمنعها؟ ما ينفعش، مش بإيدي. الشاهد مش موضوعنا، الشاهد ايه؟ ان هذا الكم من الفرجة على الشهوات وعلى زينة الدنيا، زي ما قلت كده، ان واحدة قاعدة في البيت بتتفرج على الاعلانات مش اكتر. الاعلانات، شافت اعلانات غرف النوم، وتبص لاوضتها كده، شافت اعلانات عن السجاد، شافت اعلانات عن العربيات، شافت اعلانات وهكذا، فيثمر هذا عدم الرضا، يضيع الرضا بالله، يضيع الرضا، الرضا برزق الله وبقسم الله. فلذلك لا تمدن عينيك. طيب نعمل ايه اثناء الاعلانات دي؟ لو انسان ملوش الغاية في انه يشتري وعنده فكرة خلاص انتهينا، ينشغل اثناء هذا الوضع بتجهيز بقى ورق وقلم، بتجهيز المصاحف، بتجهيز تهيئة الاطفال انهم يناموا، كوباية الشاي اللي هيشربها جنبه، يعني ينشغل بحيث الا يتعلق قلبه بشيء ولا يشوش فكره بشيء. هم الدنيا الطاغي علاجه، واحد الا يتطلع القلب ولا العين الى غير ما قسم الله لك. اثنين، غنى القلب. حديث متفق عليه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا ابا ذر، اتدري ما الغنى؟ قال الله ورسوله اعلم. قال: يا ابا ذر، ان الغنى غنى القلب، وان الفقر فقر القلب. غنى القلب يكون الانسان غنيا وان لم يكن يملك من حطام الدنيا شيء. ولو لم يملك من حطام الدنيا شيء فهو غني، غني القلب. قلت لكم عنه قبل كده، اسمه الغنى العالي، هو الغنى بالله. لما انا ابقى عبد الملك الذي له ملك السماوات والارض وما بينهما، الكل ملكه والكل في قبضته، يبقى انا حاسس الغنى بغنى مولاي، انا غني بغنى سبحانه وتعالى. لذلك سيدك النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان لا يملك شيئا وكان لا يطلب شيئا، كان يقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا قوتا، اللهم احيني مسكينا، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. غني، كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، بمعنى ان واحد يجي له يقول له اديني فلوس، فاعطى رجلا غنما بين جبلين، غنم ملهاش عدد، روح خد الغنم دي، يعطي غنما بين جبلين لشخص. هو ده الغنى العالي، ان يبقى غير القدر. وممكن ما يكونش في جيبه جنيه واحد بس، غني غني. علامة الغنى العالي يا شباب، علامة الغنى العالي يا احبابي، علامة الغنى العالي ان الانسان لا يرى شيئا يشتهيه. نفسك في ايه؟ ان ربنا يرضى عني. وايه كمان؟ بس ما نفسكش حاجة تاني ابدا، ادخل الجنة. طب ما نفسكش في عربية زي دي، او شقة زي دي، او عمارة زي دي، او فيلا زي دي، او لبس زي ده، او زوجة زي دي، او عيال زي دول؟ لا، غني، هو شبعان شبعان، ما نفسوش حاجة،
والحاجات دي كلها مش عنده، وقد تكون من حاجته محتاجها، بس هو مش حاسس انه محتاج حاجة. هي دي هو ده غنى القلب، ألا يشعر القلب أنه فقير إلى شيء إلا رحمة الرب. اللهم اجعلنا أفقر خلقك إليك، اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك. فهو غني فقير، غني بالله فقير إلى رحمة الله. نمرة ثلاثة، الاقتصاد في المعيشة. النهاردة برضو أحد أسباب ظاهرة الفقر وظاهرة سؤال الناس وظاهرة السلف والديون التي أغرقت الناس وظاهرة التقسيط، أحد أسباب كل هذا إن بعض الناس عايش أكبر من قدره. اللي فقير وفي جيبه تليفون واتنين محمول، بقى التليفون المحمول النهارده بيت مفتوح تاني مصاريفه. يقول لي انا بعمل رنات، انا يعني اصلا ما بيعملش مكالمات، بيرن بس والناس تتصل عليه او غيره. ده كلام فارغ، الحقيقة غير كده. الخمسين جنيه اللي بتشحن بيها كل شهر، بلاش نقول مية ومتين وتلتمية والاف بتوع الفواتير اللي معروفة، هذه اولى بها اشياء اخر. لابد من وقفة. الاطفال اللي شايلين تليفونات النهاردة ليه؟ عشان ايه؟ وايه قدر حاجتهم لهذا التليفون وغيرهم؟ احنا بنقول الاقتصاد في المعيشة، بمعنى ان في اشياء قالوا قديما من اشترى ما لا يحتاج اليه باع ما يحتاج اليه، من اشترى ما لا يحتاج اليه باع ما يحتاج اليه. ايضا شرة الشراء، شهوة الشراء. عمر بن الخطاب كان مع اهله يوما في السوق فقالت اريد هذه وهذه وهذه، بشرية المرأة. فقال او كلما اشتهيتم اشتريتم، هو كل اللي نفسك فيه تشتريه؟ لابد من وقف شرة الشراء، شهوة الشراء، مش كل حاجة تشتريها. ولذلك هيجي معنا بإذن الله تعالى في كيف وأخواتها في تربية الأولاد، التربية بالمنع، التربية بلا، مش كل اللي تشتهيه تعمله، لابد أن يكون هناك تحجيم للنفس. أيضا من علاج هم الدنيا الطاغي اللي بيفسد الدين، لأن هم الدنيا يفسد الدين، ولابد الرضا والقناعة، الرضا والقناعة. الإنسان يبقى راضي وقنوع، قانع و يعني مش متطلع. قال الملك جل جلاله تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. إخوتي، من أسباب ضياع رمضان بعد رمضان الفردية بعد الجماعية. كان من أسباب حلاوة رمضان والنجاح في رمضان والسعادة في رمضان جماعية الطاعة. كل الناس صايمة، كل الناس بتصلي التراويح، كل الناس في إيديها مصاحف، كل الناس بتقوم تسحر وتروح تصلي الصبح. الجماعية دي كانت مشجعة الناس كلها أنها تشتغل وأنها تؤدي. فلما خلص رمضان وفرغت المساجد، تفرغت المساجد. تعال النهارده شوف صلاة الصبح شكلها ايه، وانا اتكلمت عنها في كيف، محتاجين فعلا ان احنا نراجعها مرة تانية. تعال النهارده شوف حتى قيام الليل التراويح. انا عايز اسألك النهارده، انت اخر مرة بعد رمضان قمت 11 ركعة كانت امتى؟ هذه الجماعية المفقودة، جماعية الطاعة التي نفتقدها هذه الأيام، تحتاج إلى إعادة جماعية الطاعة. قال ربنا جل جلاله إن سعيكم لشتى، شتى شجر مذر، شتى ده رايح كده وده رايح كده وده بيعمل كده وده بيعمل كده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها او موبقها. كل الناس يغدو، الغدو الخروج الصبح. شوف الصبح كده كل الناس خارجة من بيوتها رايحين الشغل. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها، كل الناس بيبيعوا نفسهم. في اللي بيبيع نفسه لله، وفي اللي بيبيع نفسه للشيطان، في اللي بيبيع نفسه للدنيا، في اللي بيبيع نفسه للناس، في اللي بيبيع نفسه للشهوات، في اللي بيبيع نفسه وهكذا. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها، اللي بيع نفسه ربنا بيعتقها او موبقها مكتفها، موبقها مكتفها ضيعها خسرها. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها او موبقها. عايزين نجمع الشتات ده، ان سعيكم لشتى، نجمع الشتات ده. يرجع تاني شيء من نسيم رمضان ان احنا نصوم ونعمل افطار جماعي في المسجد مرة في الاسبوع، مرتين في الاسبوع، الاثنين والخميس او الخميس بس، ان احنا نزور بعض نتزاور ونصلي ركعتين طوال في البيت مع بعض جماعة يذكرنا بتراويح رمضان. يبدو ان الافضل من كل ده والادوم والاثبت والاعون ان البيت نفسه يبقى مجموعة متعاونة على طاعة الله، حلقة قرآن في البيت، الزوج والزوجة والاولاد، الابناء والبنات، نقعد وكل واحد في ايده مصحف وكل واحد يقرأ ربع، وقدامنا تفسير السعدي او مختصر تفسير ابن كثير، ونقرأ تعليق على الآية نفهم بس بعض كلمات في الآية، وبعدين نقوم نصلي ركعتين جماعة. نتفق على صيام ونقوم في السحر عشان السحر، وبعد ما نسحر نصلي ركعتين قبل أذان الفجر في جماعة، جماعية الطاعة. مطلوب ان يبقى في جماعية للطاعة، مطلوب لك شيخ دليل وصاحب، فتعاونوا على الخير. من اسباب ضياع رمضان بعد رمضان التعامل مع البشر. نحن متفقون ايها الاخوة انه ليس اضر على الناس من الناس، يعني مفيش اضر عليك من اللي حواليك. لذلك دائما يوصي العلماء بالعزلة، بل وهذا حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لمن سأله عن النجاه، من نجاه؟ قال امسك عليك لسانك وليسعك بيتك. تحجيم المعارف والعلاقات والصداقات والارتباطات، هذا الانفتاح الشديد على الناس مشكلة للقلب. قال ابن القيم: انفاس بني آدم دخان يسود القلب. كل ما تقرب من الناس ونفس ده ونفس ده ونفس ده ونفس ده، كل الانفاس دي كلها بتتراكم على قلبك تسود قلبك فيسود القلب. فلذلك لابد من التباعد عن الناس شوية.
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه خذوا بحظكم من العزلة. وقلنا ان الضابط في امر العزلة عند اهل السنة ان نخالط الناس في الخير ونعتزلهم في الشر وفضول المباحات. السمع بيوصل للقلب والعين بتوصل للقلب، فلذلك كل اللي بتشوفه بيتنقش في قلبك وكل اللي بتسمعه بيتنقش في قلبك فيتغير قلبك. كان في رمضان يعني شيء برضو من تحجيم العلاقات الى حد ما بسبب الانشغال، رمضان مشغلة. فالحصل ان بعد رمضان الانفتاح الشديد على الناس وبدأ كتر الكلام كتر فأفسدت القلب. طب نعمل ايه؟ الحل ان تخالط الناس ولا تخالطهم، يعني ان تكون مع الناس بجسدك وقلبك مع الله وعقلك وذهنك مع الله في الذكر في التلاوة في. طب اذى الناس نعمل فيه؟ الناس اللي بتتكلم وبتأذيك بالكلام وتأذيك تؤذيك بالشائعات، تؤذيك بأكل مالك، تؤذيك وهكذا أذى الناس. علماءنا دايما يقولوا كن مع الله بلا خلق وكن مع الخلق بلا نفس. يعني ايه؟ يعني لما تتعامل مع الله خليك مع ربنا مش شايف بشر، كأنك في صحراء دوية ليس فيها بشر، انت مش شايف حد. فبقول له كده لابني يا ابني وانت بتصلي امام كأنك بتصلي في الصحراء مش بتصلي بحد، اللي سمعك بس الله واللي شايفك بس الله، فانت بتقرأ قرآن لله بتتغنى لله، يعني بتسمع ربنا كلامه، مشغول بيه مش مشغول باللي وراك، عاجبهم ولا مش عاجبهم، راضيين ولا مش راضيين، لا ده انت مشغول بربنا. لحين يستولي عليك هذا الشعور بتنسى الخلق وتتعالى عن رؤية الخلق وطلب رضاهم. اللهم ارزقنا الاخلاص. كن مع الله بلا خلق وكن مع الخلق بلا نفس. لما اجي اتعامل مع البشر اللي انا مش عاجبه وهو مش راضي عني وبيستمني وبيجتبني وبيأذيني كل ده ولا افكر فيه اطلاقا، دخل رجل على وكيع في مجلس درسه، ووكيع عليه رحمة الله كان إمام المسلمين، كان ينادى في مواسم الحج لا يفتي الناس إلا وكيع. وكيع عليه رحمة الله دخل وهو قاعد في مجلس الدرس قدام الطلبة بتوعه، دخل رجل فشتمه وسبه، فبكى وكيع وأخذ ترابا فوضعه على رأسه وقال زد وكيع بذنوبه، زد وكيع بذنوبه. قال أنا اللي استاهل بذنوبي زودني، إيش ما أنا اللي جبته لنفسي. هي دي أن أكون مع الخلق بلا نفس. العلماء بيقولوا إيه؟ قلب الفتوة وإنسان عينها ألا تشهد لك فضلا ولا ترى لك حقا. اللي شايف نفسه هيزعل من الناس، انت ليه ما اتصلتش بيه؟ انت ليه ما زرتنيش وانا مريض؟ شايف ان له حقوق بيطالب بيها، انت ليه كلمتني كده؟ انت ليه ما ردتش عليا؟ انت ليه ما جبتليش؟ لما طلبت منك ما عملتليش. شايف ان له حقوق لانه شايف نفسه. اللي مش شايف له نفس، اللي مع الخلق بلا نفس، مش شايف النفس دي من اصله، لو الناس ما زاروهوش ما هو معتقد اصلا انه ما يستاهلش يتزار. لو الناس شتموه هو عارف ان هو يستاهل انه يتشتم واكتر من كده، بس ربنا ساتر ولطف، فلذلك ما بيزعلش وما بيحزنش، ما بيقلقش وما بيغضبش لنفسه. هو ده اللي مطلوب مننا النهارده في التعامل مع البشر، لان صراحه التعامل مع البشر النهارده بقى من اصعب صعوبات الحياه. كنت لسه بشكو لاخي ان انا اول مره من بعد رمضان انزل للقاهره لمصلحه، فالناس فعلا مش عايزه ترحم بعضها، الكل عايز يدوس على نفس الكل. ايه اللي جرى للناس؟ تراحموا ايها الناس، ارحموا انفسكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. والله كنت بوصي الاخ اللي كنت راكب معاه عربيته، قول يا ابني لما تشوف حد بعجله ولا بموتوسيكل ولا ماشي على رجليه، بالراحه على الناس، بالراحه على الناس، ارحم الناس. هذا هو ده المطلوب، ان احنا نرحم الناس. بكلم التجار ارحموا الناس، بكلم الاطباء ودول لهم وقفه قريبا ان شاء الله، مش عارف اقول هنقتنص ولا نسرق ولا نستولي على حلقه من الدكتور عاطف، ربنا يهديه ويتوب عليه ويوافق، هنخطف منه حلقه من حلقات الخميس عشان اعملها عن التداوي. عايز اتكلم عن التداوي لكثره الامراض في هذه الايام، حكم التداوي في الاسلام. الناس اللي بتنفق مئات الالاف من الجنيهات في التداوي للا شيء، ومنوش اي فايده. عايز اتكلم فعلا عن حكم التداوي في الاسلام من وجهه النظر الشرعيه، وجهه النظر الطبيه، وانواع العلاجات. عايزين فعلا نتوجه لرب سبحانه وتعالى: اللهم اشف كل مريض مسلم، وعافي كل مبتلى مسلم، اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين، اللهم اني اسالك لكل مسلم ومسلمه ان ترزقهم العافيه، وامسحهم اللهم بيدك الشافيه يا حي يا قيوم، اللهم اجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. الشاهد ان انا بقول باذن الله تعالى في حلقه التداوي عايز اوجه رساله قصيره جدا الى الاطباء: ارحموا الناس، ارحموا الناس، وبلاش يعني نغتني بامراض الناس. بص لها كده، ان الفلوس اللي داخله لك دي فلوس اورام وفلوس اللهم عافي المسلمين يا رب، مطلوب رحمه بالخلق، رحمه بالخلق. وانت بتختلط بالناس وتتحمل اذى الناس، انشغل بالله. حين يؤذيك الناس انشغل بمطالعة اسماء الله وصفاته. انا مش عايز اطول في النقطة دي عشان عايزين ندخل في سيرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الموضوع ملح في التعامل مع الخلق. عايز بس اسوق شاهد سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام حين أتاه إخوته، وكلنا عارفين إخوة سيدنا يوسف عملوا إيه. وشوف بقى لما سيدنا يوسف قاعد على كرسي المملكة وأبوه
وامه و11 اخ ساجدين في الارض. وهو بدا يسترجع بذهنه ال 20 سنه اللي فاتوا او ال 25 سنه. يتذكر سيدنا يوسف هو قاعد كده واخواته ساجدين في الارض لما رموه في البير، يتذكر لحظات البئر وهو بين الحياة والموت في بير، يا ترى هيموت ولا هيعيش. يتذكر لما اخذته السيارة ومشي الى المجهول، هيعملوا فيه ايه؟ هيبيعوه ولا هيدبحوه ولا هيعتقوه؟ لما اتباع من ايد لايد لايد، سيدنا يوسف وهو شايف اخواته قاعدين في الارض نايمين ساجدين قصدي، وابوه وامه، اكيد خطر على باله السنين اللي فاتت والاذى اللي ناله وهو عايش، ان هم دول السبب اللي عملوا فيه كل ده. سيدنا يوسف يرفعهم ويقعد ابوه وامه على كرسي المملكة، ورفع ابويه على العرش وقال: يا ابتي هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا. شفت بقى؟ نسي كل حاجة، مش شايف اي حاجة. اسمع معي وتأمل: وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي ان ربي لطيف لما يشاء انه هو العليم الحكيم. سبحان الملك. اذا كان يضرب المثال بجمال سيدنا يوسف الخلقي، جمال الخلق، فانه فعلا وبحق ينضاف اليه جمال الخلق. سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يقول لابوه امه: وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن. اخواته اللي ساجدين له في الارض دول ما يعرفوش انه كان في السجن. انت بتجيب سيرة السجن دلوقتي ليه؟ هم ما شافوش هو سجين ولا يعرفوا قصة السجن، وانما ليكسر نفسه. هم شايفينه لابس بدلة المملكة ولابس تاج المملكة وقاعد على كرسي المملكة، شايفينه ملك عزيز مصر، شايفينه كده. فيقول لهم: ربنا اكرمني وطلعني من السجن. انا عايز اسألك يا اخويا، يا اخويا، يا حبيبي في الله، وعايز اسألك يا اختي، يا بنتي، لو انتي، او اقول لك خلينا معاك، لو انت في الموقف ده، اخواتك عملوا فيك كده وقولك وسجدوا، تفتكر هتقول لهم ايه؟ مش يتصور انك انت تقول لهم: قوم شفتوا ربنا جاب دماغكم الارض اهو، بهدلتوني ورمتوني وضيعتوني، تخلصتوا مني، كنتوا مفكرين ان انتوا لما تتخلصوا مني هتبقوا بشوات، ربنا ذلكم قوموا. صح ولا لا؟ او على الاقل خلاص 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 مش وقته. الالاطة المعهودة بتاعت حضرتك، الاحقاد اللي بتستمر وتاكل القلوب، اخواتك، ومش عارف ليه الاخوات اليومين دول بيقطعوا ببعض. سيدنا يوسف تذكر نعمة ربنا عليه قبل ما يتذكر نعمة ربنا عليهم، وقد احسن بي شهد مشهد الاحسان اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. شوف اليوم ربنا طلعني من السجن وربنا جابكم من الصحراء، ما قال لهم شي كنتوا تلاقين تاكلوا هناك في الصحراء وانا لميتكم وجبتكم هنا ودخلتكم تعيشوا في القصور. وانما شافها ربنا مش لنفسه، اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. قمة المروءة، خلق المروءة دي هتيجي معانا باذن الله تعالى في الحلقة الجاية في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لما نتكلم عن اخلاق العرب قبل الاسلام. المروءة، المروءة دي اللي النهاردة ما نعرفهاش، ما سمعناش عنها، ما سمناش ريحتها في حياتنا. المروءة، قمة المروءة لما سيدنا يوسف يقول لاخواته من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي، قدم نفسه الاول قبليهم، ان الشيطان نزغ بيني انا وبينهم، مش قال بعد الشيطان ما ضحك عليكم وخلاكم كنتوا عايزين تقتلوني، بعد الشيطان ما ركبكم، بعد ما كنتوا شياطين في افكاركم الشيطانيه، يا ما حصلش. سماها نزغ وسماها بينه هو وبينهم، مش بينهم وبينه. بد من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي، شهد مشهد الاحسان في الاول وشهد مشهد اللطف في الاخر. ان ربي لطيف لما يشاء. انا بقول دلوقتي الكل مبتلى، سواء كان مريضا او محروما من مطلب يشتهيه ها، بتصر عليه بقول لك ان ربي لطيف لما يشاء. ربنا حين يشاء يشاء بلطف، مشيئة ربنا باللطف سبحانه وتعالى. فإذا كان إذا كنت ابتليت بمرض كذا فده من لطف ربنا إنها جات لحد كده، وإذا كنت ابتليت بسلب كذا ده من لطف ربنا بيه انها جت لحد كده، واذا كنت ابتليت بالحرمان من كذا فده من لطف ربنا. احمد ربنا ان ربي لطيف لما يشاء. لو عشنا المعنى ده في تعاملنا مع الناس، ان نرى الاحسان احسان الله ونرى اللطف لطف الله، ان ربنا لطف بينا واحسن الينا، لن يكون بيننا وبين الناس خلاف اطلاقا ابدا. واحد دخل على الشعبي في مجلس الدرس، الامام الشعبي عالم من العلماء الكبار قاعد في المجلس بيدي درس والطلبة قدامه مليين المسجد، واحد قام وقف كده وقال له يا مرائي قال سبحان الله من أدراك باسمي أول رجل يعرف اسمي برضو عايز أقول لك حط نفسك في الموقف ده لو أنت في مجلس درسك واحد قام قال لك يا مرائي مش هقول لك هتقول له إيه لكن تأثيرها في قلبك إيه سبحان الله العظيم كان برضو بعض السلف أحد العلماء الكبار في مجلس الدرس وقام رجل فسبه ولعنه وأساء إليه والشيخ يقول غفر الله لي ولك عفى الله عني وعنك ثم قام إلى جبته فخلعها وقال أعطوها له فأخذها الرجل ورماها ولم يقبلها فقام فهم الناس به فقال اجلسوا أحرج عليكم أن ينطق أحد حدش يكلمه حتى انصرف الرجل فقال له تلاميذه لما لم تتركنا لنعاقبه أو لنكف عنك قال رجل صال علي في مجلسي لو استعملت هيبتي وما أملك في صده هذا لؤم مني هل هو ما معاش حاجة مسكين لو أنا استعنت بكم وأزيته يبقى ده لؤم مش أخلاق أنا عايز دلوقتي حالا في دماغي فعلا عايز اضرب 3000 مثال للاخلاق دي في التعامل مع البشر عشان بس محتاجين نهدى شوية تتحسن اخلاقنا شوية في التعامل مع بعضنا البعض الدنيا نفسها مشكلة والاوضاع في الوقت الحالي من الزحمة والبطالة وغلاء الأسعار والفقر والأمراض الضغوط كتيرة جدا على كل شخص اوعى تفكر ان انت بس اللي مضغوط لا ده كل اللي حواليك كده فلذلك محتاجين نرحم بعض محتاجين نحسن الظن ببعض محتاجين يبقى المبدأ الإسلامي العظيم قول الله عز وجل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين خذ العفو يعني الفضل من أخلاق الناس كان لي كتاب الأخوة أيها الإخوة ذكر فيه 10 لتعميق أواصل الأخوة منها من هذه 10 في تعميق أواصل الأخوة بين المسلمين الإغضاء وعدم الاستقصاء الإغضاء وعدم الاستقصاء بقول يعني اللي بيشترط ان يبقى تلاقي الناس كلهم ان بيشترط ان اللي صاحبه او ان اخوه في الله يبقى كريم ويبقى ما بيغلطش ويبقى لسانه حلو ويبقى مجامل ويبقى لماح ما تفوتوش حاجة مش هتلاقي احنا مش ملايكة كلنا بشر كلنا فينا اخطاء وبعدين عارفين في اصول الوصول الى الله تعالى لا تلبس ثياب الفراغ اثناء العمل اللي عايز يعيش في الدنيا دي لحد يشتمه ولا حد يضربه ولا حد ياكل فلوسه ولا حد يهينه ولا حد يزيه ولا حد يكرهه ولا حد يحقد عليه ولا حد يحسده ولا حد يغتابه ولا حد يشي به ولا حد يبقى انت الكلام ده في الجنة يا ابني الدنيا دي هي كده لازم الناس كلها تبقى كده فلذلك المطلوب بس ان احنا نتراحم يرحم بعضنا بعضا ويحتمل بعضنا بعضا
ويحسن بعضنا إلى بعض ونرد السيئة بالحسنة، وكلما كنت في تعاملك مع الناس أفضل كنت عند الله أفضل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صل على سيدك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، خير الأصحاب عند الله تعالى خيرهما لصاحبه، وخير الجيران عند الله تعالى خيرهما لجاره، خيرهما لجاره. فلو انفض الموضوع ده من ذهننا، ان احنا ارتحنا من التفكير في تعاملات البشر، وبقت بقى حكيوة وسليوة، ان احنا طول ما احنا قاعدين شفت فلان عمل كذا وكذا وكذا، ده جراله كذا كذا، ده سوى كذا كذا. واحد مثلا تلاقيه بيحكي انه اتنصب عليه، والتاني يحكي برضو نصبة، وانا فلان نصب عليه، والتالت يحكي نصبة، والرابع يحكي. زي ما قالوا الكل يشكو فمن المشكو، الكل بيشتكي. طب الكل بيشتكي من كله، مين بقى اللي بيشكي منه؟ بنقول ان التعامل مع البشر انشغل بالله لكي لا تضيع اثر رمضان، لا تنشغل بالبشر. بكرة الأخيرة في عدم في الحفاظ على رمضان وعدم تضييعه، أن من أسباب حلاوة رمضان تتابع الطاعات، تتابع الطاعات. الطاعات كانت في رمضان صايم طول النهار، يفطر أذان المغرب ويصلي المغرب، يصلي ركعتين السنة، تدخل العشاء يروح يصلي العشاء، التراويح خلص التراويح، التهجد خلص، تهجد الفجر خلص، الفجر بقى صايم، وهكذا. تتابع الطاعات ورا بعضها كان شيء جميل وحلو، ونخلي رمضان مسهل. بعد رمضان بدأت تنقطع أوصال الطاعات، يصلي الظهر ويضيع العصر، ويصلي العشاء ويضيع المغرب، ويصلي العشاء ويضيع الفجر، وطول النهار في غفلة، وهجر المصحف. محتاجين للحفاظ على رمضان تتابع الطاعات. أحب العمل إلى الله أدومه، وكان صلى الله عليه وسلم عمله ديمة، وكان صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته. صلى الله عليه وصحبه وسلم كانت عائشة إذا عملت العمل لزمته. فالشاهد إن احنا بحاجة إلى تتابع الطاعات، طاعة ورا طاعة ورا طاعة. كده خلصنا موضوع رمضان، وتعالوا بقى ندخل في موضوع سنة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، سيرة سيدنا رسول الله. تسمحوا لنا فاصل دقيقة واحدة؟ ما فيش حاجة.